أهلا بكم في تحليلنا المعمق لمصادر يوم 13 نوفمبر 2025. اليوم رح نغوص في المشهد الاقتصادي المغربي واللي بصراحة بيرسم صورة متناقضة جدا، يعني من جهة بنقرأ عناوين كبيرة عن استثمارات ضخمة، سياحة فاخرة، شراكات عالمية بالطاقة الخضراء
وأرقام صادرات فلاحية مذهلة.
بالضبط، ومن جهة تانية تماماً بتطلع تقارير بتحكي إنه 99% من نسيج الاقتصاد، يعني المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعها حرج.
وهون السؤال، كيف ممكن هالصورتين المختلفين يكونوا بنفس البلد وبنفس الوقت؟
هذا هو اللغز اللي رح نحاول نفككه اليوم.
تماماً، القصة مو بس أرقام إيجابية وسلبية، القصة هي في الروابط أو يمكن غياب الروابط بين هالعالمين. رح نشوف كيف المبادرات الحكومية بتحاول تبني جسور، بس التحديات الهيكلية أعمق بكتير.
ممتاز، طيب خلينا نبدأ من الأساس، من هاي القاعدة اللي بتشكل 99% من الاقتصاد، المقاولات الصغرى والمتوسطة. المصادر بتحكي عن نظام دعم حكومي جديد ومحدث.
الهدف المعلن هو تنشيط هالقطاع الحيوي.
الشروط بالبداية بتبين منطقية، إنه تكون الشركة خاضعة للقانون المغربي ورقم معاملاتها بين 1 مليون و200 مليون درهم. وفي نقطة إيجابية
اللي هي إعفاء الشركات الناشئة،
نعم، اللي عمرها أقل من 3 سنوات، وهذا شيء جيد لدعم الأفكار الجديدة. لكن هنا النقطة اللي يعني حيرتني شوي، لما نشوف قائمة الوثائق المطلوبة للدعم طويلة جدا، النظام الأساسي، شهادات ضريبية، قوائم مالية، سجل تجاري،
القائمة لا تنتهي.
تماما، ألا يبدو هذا متناقض؟ برنامج هدفه التسهيل، لكن الوصول إليه بيحتاج اجتياز غابة من البيروقراطية.
هاي ملاحظة في الصميم، وهون بالضبط جوهر المفارقة اللي أشار إلها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
اللي تزامن مع البرنامج الحكومي.
نعم، المشكلة مو بنقص البرامج، المشكلة بتصميمها وبالبيئة اللي بتشتغل فيها. تقرير المجلس ما كان يجامل أبداً، وصف وضع هاي المقاولات بكلمة واحدة: حرج.
حرج كلمة قوية. شو الأسباب اللي ذكرها التقرير؟
الأسباب للأسف هيكائية وعميقة. ضعف الكفاءات الإدارية، صعوبة شبه مستحيلة في الوصول للتمويل البنكي، تأخر كبير بالرقمنة، ومناخ عمار معقد.
يعني الشركات هاي بتشتغل بس عشان تضلها عايشة، مو عشان تنمو.
بالضبط، هي بتوظف أكثر من نصف العاملين بالقطاع الخاص، بس مساهمتها بالقيمة المضافة للاقتصاد منخفضة بشكل مقلق.
إذن الحل مو مجرد برنامج دعم مالي آخر.
أبداً، ولهيك توصية المجلس كانت جذرية أكثر، دعا لوضع سياسة وطنية متكاملة، والأهم سن قانون خاص بهي الفئة من المقاولات،
مثل الـ Small Business Act في أمريكا وأوروبا؟
تماماً، الفكرة هي الانتقال من حلول مؤقتة ومجزأة لإطار قانوني دائم يعالج كل شيء، الضرائب، التمويل، تبسيط الإجراءات، يعني دعوة لتغيير قواعد اللعبة كلها.
مفهوم، إذن عنا مشكلة هيكلية عميقة في القاعدة الاقتصادية، وهنا المشهد بيصير أكثر إثارة، لأنه بينما هاي القاعدة بتعاني، في قمم بالاقتصاد المغربي بتحقق نجاحات باهرة. خلينا ننتقل لهاي القصص، نبدأ بالقطاع الفلاحي. الأرقام اللي وردت بالمصادر لافتة جدا، قيمة صادرات الفواكه والخضر تضاعفت 5 مرات بين 2005 و2023،
وهذا رقم ضخم، خصوصا مع تحديات الجفاف والمناخ.
أكيد، منتجات مثل الطماطم بتوصل صادراتها ل 600,000 طن سنويا، وفي نمو مستمر بمنتجات مثل التوت والأفوكادو.
وهاي الأرقام المبهرة بتفتح نقاش أعمق داخل المغرب، وهو نقاش الاستدامة. يعني هل هذا النمو المعتمد على التصدير بيجي بتكلفة عالية من حيث الموارد المائية؟
خصوصاً زراعات مثل الأفوكادو اللي بتستهلك مياه كتير.
بالضبط، في ظل أزمة جفاف تاريخية، هذا بيطرح سؤال استراتيجي: هل هذا النمو قابل للاستمرار؟ وهل بيخدم الأمن المائي والغذاء المحلي؟ النجاح التصديري حقيقي، بس معاه تساؤلات بيئية كبيرة.
نقطة مهمة جداً، وهذا الطموح للأسواق الدولية ما بيقتصر على الفلاحة، منشوفه بشكل أوضح بالسياحة. المصادر بتتكلم عن استثمار ضخم لمجموعة ريكسوس التركية بقيمة 260 مليون يورو لبناء 3 فنادق فاخرة
بالتعاون مع مجموعة أليانس المغربية.
نعم، والمشروع الرئيسي بمراكش رح يكون منتجع ضخم بكل معنى الكلمة، والأثر المتوقع كبير، آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، استعداداً لكأس العالم 2030.
بس المثير للاهتمام هون هو أبعد من مجرد بناء فنادق، هذا استثمار استراتيجي لإعادة تموضع العلامة التجارية للسياحة المغربية بالكامل.
يعني الانتقال من السياحة متوسطة التكلفة للسياحة الفاخرة؟
تماماً. ريكسوس ما بتستثمر بالحجر بس، بتستثمر بتغيير سمعة المغرب السياحية عالمياً. كأس العالم هو المحفز، بس الهدف أبعد بكثير.
لكن هذا التحول نحو الفخامة بيطرح تحدي كبير، مش هيك؟ يعني المصادر نفسها ذكرت خبر من سويسرا عن عمال الفنادق اللي بيطالبوا بزيادة الأجور.
طبعاً.
لما تبني قطاع فاخر بتحتاج عمالة ماهرة جداً ومدربة. هل المغرب مستعد لهذا التحدي على مستوى الموارد البشرية؟
هذا هو سؤال المليون دولار. بناء الفنادق هو الجزء السهل، الصعب هو بناء الكفاءات البشرية القادرة على تشغيلها. وهنا بنرجع للفجوة بين القمة والقاعدة. هل رح يتم الاستثمار بنفس الحماس في تكوين وتدريب الشباب؟
وقبل ما نترك قصص النجاح، في لمحة سريعة عن قطاع الشركات الناشئة. المصادر بتظهر صمود لافت.
نعم، جمعوا 12.3 مليون دولار في أكتوبر،
والمغرب حافظ على مركزه الرابع في شمال إفريقيا من حيث التمويل، رغم انخفاض التمويل بالمنطقة. هذا بيدل على وجود نظام بيئي محلي بدأ ينضج.
وهذا مهم، لأنه نمو مختلف، هو نمو عضوي، بيعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، مو بس على الاستثمارات الضخمة التقليدية.
طيب، من الطموح في السياحة والزراعة، ننتقل لطموح على مستوى عالمي ممكن يغير موقع المغرب على خريطة الطاقة. أقصد الهيدروجين الأخضر. المصادر بتشير لمائدة مستديرة بلندن لتعزيز الشراكة بين المغرب واسكتلندا.
الفكرة هي الجمع بين موارد المغرب الطبيعية الهائلة من الشمس والريح مع الخبرة التكنولوجية لاسكتلندا.
والهدف هو بناء بنية تحتية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا.
وهي مو بس صفقة تجارية، هاي خطوة جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية. المغرب بحط حاله كحل محوري لأوروبا في سعيها للتخلص من الكربون.
يعني ممكن يصير المورد الرئيسي للطاقة النظيفة لأوروبا.
بالضبط، إنه يهدف يكون منصة طاقية مو مجرد منتج، وهذا بيعطيه نفوذ استراتيجي كبير.
ولكن مرة تانية، الرؤية العالمية الكبيرة لازم ترتكز على أساس محلي. ما بتقدر تبني صناعة هيدروجين أخضر بدون مهندسين وفنيين مهرة على الأرض.
صحيح 100%، ولهذا السبب في خبر آخر بالمصادر قد يبدو صغير بس أهميته كبيرة، وهو إطلاق برنامج إنرجي في طنجة،
اللي هو بالتعاون مع المعهد المغربي لتكوين مهن الطاقات المتجددة.
نعم، وجهات أخرى. البرنامج بيهدف تحديداً لتمكين الشباب وتأهيلهم في هاي المهن الجديدة. هاي هي القطعة المفقودة باللغز، ربط الطموحات الكبرى ببناء الكفاءات المحلية.
حسناً، بعد استعراب هاي القطاعات الديناميكية، مهم نحط كل هذا في سياق المؤشرات الاقتصادية الكلية. المصادع بتذكر إن عجز الخزينة وصل ل 55.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر،
وهو ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، وهذا الرقم لوحده قد يبدو مقلق.
لكن
لما نتعمق منلاقي قصة أكثر تركيباً. البيانات بتظهر إن هذا العجز بتزامن مع ارتفاع كبير بالإيرادات بنسبة 16.4% وارتفاع موازي بالنفقات بنسبة 17.3%.
شو معنى هالكلام؟
معناه إننا مو أمام اقتصاد راكد، بالعكس في ديناميكية قوية. الدولة بتجبي ضرائم أكثر وبتنفق أكثر.
إذن السؤال الحقيقي هو، وين بتروح هاي النفقات؟
هذا هو السؤال الأهم. هل بتروح لتغطية تكاليف تشغيلية ودعم، أم تستثمر في بنية تحتية وتعليم وصحة، يعني بأشياء بتولد نمو مستقبلي؟ المصادر ما بتعطينا جواب واضح على هاي النقطة.
وكل هذا طبعاً بيصير في سياق دولي متقلب. المصادر ذكرت خبر عن توقيع ترامب قانون أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا.
خبر قديم لكنه تذكير مهم.
أكيد، تذكير بكيف من الاستقرار السياسي بالاقتصادات الكبرى بيأثر بشكل مباشر على اقتصادات مثل المغرب اللي بتعتمد على الاستثمار الأجنبي والسياحة. أي هز هناك بنحس فيها هنا.
تماماً، الاعتماد على العالم الخارجي هو سيف ذو حدين، بيجلب فرص واستثمارات بس بيجلب كمان مخاطر وتقلبات، وهالشي بيرجعنا لنقطة البداية،
وضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
بالضبط، أهمية بناء اقتصاد محلي صلب وقادر على الصمود.
إذن بعد كل هذا التحليل، الصورة النهائية اللي بتتكون عندي هي اقتصاد بسرعتين: سرعة عالية جداً في القمة في قطاعات استراتيجية، وسرعة بطيئة جداً شبه متوقفة في القاعدة الواسعة.
أعتقد هذا هو التوصيف الأدق، وهالشي بيتركنا مع سؤال أهم للمستقبل، وهو سؤال مجتمعي مو بس اقتصادي.
شفنا طموح الحكومة وقوة الاستثمار الخاص والجهود لبناء المهارات،
لكن كل هاي القوى بتبدو كأنها بتشتغل في جزر منعزلة.
إذن ما هو التحدي الحقيقي؟
التحدي هو التنسيق. كيف ممكن نخلق جسور حقيقية بين هاي الجزر؟ كيف ممكن نضمن إنه الاستثمار في فندق فاخر بمراقش يساهم بنمو شركة صغيرة للخدمات في حي مجاور؟ وكيف نضمن إنه بناء محطة هيدروجين عملاقة يخلق فرص حقيقية للمقاولين الشباب في طنجة؟ السؤال مو كيف نزيد سرعة القمة، بل كيف نخلي القاعدة تتحرك معها بنفس الإيقاع؟ الإجابة على هذا السؤال هي اللي بتحدد إذا كان النمو الاقتصادي في المغرب رح يصير شامل ومستدام للجميع، أو رح يضل قصة نجاح لقلة قليلة.